نحن مع سورة المائدة المباركة المدنية الميمونة. وتساءل بعض المستمعين وقالوا: ما تأكدنا من صحة ما فهمنا من آيتي البارحة؟ فإليكم معاشر المستمعين والمستمعات بيانا مرة أخرى. أولا اسمعوا الآية وتأملوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية الكريمة أولى الآيتين. بعض الأصحاب وعرفتم حاتم الطائي وزيد الخير سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أحل لهم مما ذكر تعالى في كتابه، فأجابهم الله تعالى بقوله: أحل لكم الطيبات، فكل طيب لذيذ ما فيه جراثيم ولا ميكروبات ولا تعفن ولا أذى فهو حلال، كل وسم الله تعالى. وكذلك أما العشر المحرمات فهي خبيثة. في الآية التي قبلها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه العشر محرمات ما عداها طيبات. ثم أعطانا الله عز وجل نعمة أخرى فقال: وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. والمراد من هذا أن يكون لك كلب من كلاب الصيد، أو يكون لك حيوان غير الكلاب كالفهود والسباع، روضتها مرنتها أصبحت تصيد لك، أو يكون لك فهد أو طير من الطيور أو بازات. هذه إذا أنت علمتها وأصبحت تطيعك وتصيد لك فبسم الله استعملها، أشلها وقل بسم الله عند إرسالها، سواء كانت كلبا من كلاب الصيد أو كانت سبع من السباع أو كان الطير من الطيور. وما علمتم على شرط أن تعلم هذا الحيوان، وعلامة أنه تعلم إذا أرسلته ينطلق وإذا دعوته يرجع إليك، أما إذا قلت له ائتني بكذا وما تحرك أو يمشي ثم يرجع معناه ما تعلم. هذا لو صاد لا يحل أكل صيده إلا إذا وجدته حيا وذكيته. أما الذي علمته فتعلم وأصبحت إذا أشليته انشلى وإذا دعوته رجع، فهذا فقط قل بسم الله عند إرساله. فإذا هو صاد غزالا أو ظبيا أو حيوانا فإن أكل منه فلا يحل لك، لأنه ما صاد لك، صاد لنفسه، والله يقول: مما أمسكنا عليكم، لا عليهم هم. فإن فرضنا أنه أكل جرح هذه الغزالة، إن أدركتها حية مستوفاة الحياة كما تقدم ذكيها وقل، أما إذا أدركتها ماتت وقد أكل منها فهي جيفة منتنة لا تحل لك مما أمسكنا عليكم. إذن خلاصة القول: الذين تمرنوا على الصيد من رجالاتنا، آلات الصيد ما هي؟ أو أوضحها الكلاب المعدة لذلك، يقال في الكلب السلوقي نوع خاص. هذا الكلب السلوقي إذا علمته يوما بعد يوم شهر أصبح طوع يدك، إذا قلت اذهب ذهب، إذا قلت ائتي أتى، إذا قلت قف وقف، وهذا كله ممكن ووقع. هذا الذي علمته أصبح مكلبا معلما، إذا أرسلته على حيوان تريد صيده ينبغي أن تقول بسم الله اذهب، لا بد من ذكر بسم الله. فإذا كان معلما وسميت الله عز وجل ولم يأكل ذاك الحيوان، فإن أكله أو أكل منه صاده لنفسه ما هو لك أنت. فإن فرضنا وجدت الحياة مستقرة فيه وذكيته لك ذلك، فإن وجدته مات لا يحل أكله. أما إذا كان معلما وسميت الله تعالى وأرسلته فانطلق وأخذ الحيوان ولكن قاتل أو مات ضربه ضربة ولكن ما أكل منه أو صاده لك، هذا إن وجدته ميتا هو حلال لك. انتبهتم؟ وذلك لحديث الصحيحين يا راضي يقول في الصحيحين في البخاري ومسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه عند الإرسال، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل من ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاء. تبهتم؟ مرة ثانية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم معلما في البخاري ومسلم: يا راضي إذا أرسلت كلبك المعلم بالشرط هذا ولا؟ ثانيا: فاذكر اسم الله عليه عند إرساله، فإن أمسك عليك، لأنه إذا أمسك عليك يقف عنده أو يمسكه ويبقى ينتظر فيك أو يحمل ويسد إليك، لكن إذا أمسك له عليه هو سوف يأخذ في أكله. فإن أمسك عليك فأدركته حيا، ما تنتظر حتى يموت قول آكله، ما يجوز، لأنك أدركته حيا فذكه. يجوز لو أدركته ميتا وبالشروط الثلاثة فهو حلال. قال: فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. أما إذا أكل منه معناه ما صاده، ما هو معلم. فإن أخذ الكلب ذكاء، إمساك الكلب له ذكاته. والآن فهم المستمعون هذه الحقيقة وإلا لا؟ اسمعوا الآية، يقول تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، أجبهم يا رسولنا قل أحل لكم الطيبات، الفواكه الخضر العم، كل الطيبات كل، لكن كل واذكر اسم الله واحمده في النهاية، ما هو مجانا. كل أكل لا بد وأن تستفتحه بسم الله وأن تقتبه بحمد الله. وما علمت أي وأحل لكم ما علمت من الجوارح. الجوارح جمع جارحة، وإلا التي تجرح أي تكتسب، الكلاب السلاقية والبازات والفهود وبعض الحيوانات يصيدون بها، مرنوها وروضوها وأصبحت تستجيب لهم. حال كونكم مكلبين، مكلبين أي متعلمين، تعلمونهن مما علمكم الله. ما الذي علمنا الله؟ ما علمنا كيف نربي الحيوانات. فكلوا إباحة إذن ويلنا، فكلوا مما أمسكنا عليكم. أما الذي أمسكناه لهم أو عليهم فلا يحل لكم. كيف نعرف أنها أمسكت لها لا لينا؟ إذا وجدت تأكل فيها انتهينا، صادت لنفسها ما هي معلمة. أما إذا ضربت وقفت عندها ولو ماتت فهي حلال بإذن رسول الله، بإذن الله عز وجل وإذن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. متى؟ عند إرسال الكلب أو إرسال الرصاصة أو إرسال الآلة التي تصيد بها. فإن أدركتها حية أي ذاك الحيوان اذبحه، ما تقول أنا صدت وضربه الكلب مثلا أتركه يموت فإنه حلال، لا، لابد من تذكيته لأنه حي. لكن إن أدركته مات ماذا تصنع؟ كله صيد الصيد له بسم الله أباحه وأذن الله فيه. وقوله تعالى واتقوا الله أي فيما أحل لكم وحرم عليكم، في هذه التعاليم الدقيقة راقبوا الله وأتوا به على الوجه المطلوب. فلا يحل لك أن تأكل حيوان إلا إذا توفرت شروط الإذن من الله عز وجل. أما الأربعة الأولى الميت والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله وذكر اسم غير الله، هذه لا خلاف بالإجماع محرمة. يبقى الصيد له أهل ورجاله، فالذي تعلم وتدرب وأصبح يعرف كيف يرسل الباز أو العقاب أو الفهد من الطيور وكيف يأتي له بالأرنب أو الطير، إذا علمه وعرف أنه متعلم حينئذ يرسل، يقول بسم الله ويرسله. فإن وجده أكل مما صاد لا يحل أكله، فإن أدركه حيا كامل الحياة ذبحه وأكله، فإن أدركه ميتا ولم يقتله الصيد الكلب الذي صاده لم يتعمد قتله يعني ما أكل منه فكله وإن وجدته ميتا. هذا ما دلت عليه الآية الأولى، وقراءتها كالتالي: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثلاث شروط وإلا لا؟ الحمد لله. الآية الثانية يقول تعالى: اليوم آخر أيام الحياة النبوية في عرفة، اليوم أحل لكم الطيبات عموما، وماذا؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى فقط، وإن نحن أضفنا إليهم المجوس، في أهل العلم من يقول المجوس كان لهم كتاب، لكن الذي عليه أكثر العلم أنهم اليهود والنصارى. اليوم أحل لكم الطيبات فاحمدوا الله، وكذلك طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يجوز أن يستدعيك يهودي أو نصراني على غدا أو عشاء فتأكل، لكن قدم لك لحم خنزير قل أنا مسلم، ما قدم لك خمر قل لا أعطيني لبن أو عصير، أي عصير، ثبتم وكل ذلك الطعام. دعاك نصراني مسيحي كذلك، جاءك نصراني أو مسيحي قال غدا عندكم اليوم كذلك أطعموا وقدموا اللحم المشوي، ولكن إن قال نريد خمرا قل لا نحن مسلمون ما نشربه. قال أرأيت لو تطبخ لنا شيء من لحم الخنزير قل هذا في مرض وخبيث، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل في بيت اليهودي استدعاه لضيافة وكان. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هذا بشرط أن يكون اللحم الذي طبخوه أن يكون مذكى. اليهود إلى اليوم يذكون كما يذكي المسلمون، تبهتم، لكن النصارى غلبت عليهم البلشفة الشيوعية والكفر ما أصبحوا يذكون. فإذا علمت أن هذا اللحم شاته ما ذبحت أو بقرته ما ذبحت أو بعيره ما ذبح لا يجوز أكله، لا تقول أذن الله لي، أذن لك إذا كان مذكى ما هو جيفة. لو قدم لك اليهودي في الضيافة جيفة يجوز أكله وما يجوز. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لهم، والمحصنات أي مما أذن الله لكم وأباحه لكم أحل لكم المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من المؤمنين، والمحصنات من المؤمنات كذا، المحصنة المحفوظة المصونة المحصنة تلك التي ما عرفت بالزنا والعهر، محصنة محمية محفوظة بحفظ الله ما قيل عنها أنها زنت، وهي أيضا مؤمنة تؤمن بالله ولقائه وتقيم الصلاة وتعبد الله تزوجها. من أذن لنا في هذا؟ مالكها سيدها الله الذي أذن. وكذلك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى، يجوز أن تتزوج مسيحية أو يهودية، جائز، ما تقول أفضل، إن وجدت المؤمنة أفضل وخير، لكن ما وجدت مؤمنة أو وجدت هذه تنتفع بها وترجو أن يهديها الله ويدخلها في رحمته لا بأس، أو تكون في بلادها، يجوز أن تتزوج الكتابية المحصنة والحرة. فإن كانت آمة مملوكة لواحد لا يحل نكاحها وهي كافرة حتى ولو كانت، نعم، وإن كانت حرة ولكنها غير محصنة غير عفيفة زانية فلا يصح نكاحها. ولنستمع إلى الآية مرة ثانية، قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما المراد من المحصنة؟ العفيفة الطاهرة التي لم يسمع عنها زنا ولم تعرف به أبدا. فإن كانت مشهورة بذلك معروفة لا يحل نكاحها ولو كانت مسلمة فضلا تكون كتابية حتى تتوب يتوب الله عليها. ثم قال تعالى إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اسم يقول هذه الإباحة إذا أنت آتيتها مهرها، لا تتزوج مسلمة ولا كتابية بدون مهر، المهر لا بد منه. أركان النكاح أربعة: المهر ويسمى بالصداق كذا، ثانيا الولي، ولي المرأة أبوها أخوها، القاضي بدل عنها شيخ القبيلة إذا ما فينا هناك قاضي لا بد من ولي، ثانيا شاهدان عدلان، رابعا الصيغة أن تقول فلان زوجني وليتك أو فلانا يقول فلان زوجتك على كتاب لا يستطيع يقول قابلتها ورضيتها. هذه الصيغة ركما أركان النكاح. الآية ذكرت ماذا؟ وآتيتموهن أجورهن محصنين غير زنات. ما تأتي عاهة تعطيها مليون ويقول أنا ربي قال وآتوهن أجورهن، خذي الأجر. لابد من القيد الأول حال كونكم محصنين أعفاء غير زنات، لعل غامضة هذه. اسمع تعالى يقول إذا آتيتموهن أي النساء العفيفات وإلا المحصنات من المؤمنات أهل الكتاب، إذا آتيتموهن أجورهن حال كونكم أنتم محصنين غير زنات، ما تأتي إلى مرأة وتعطيها ألف ريال وعشر وتزني بها قل أن أعطيت أجرها، أنت ما أنت محصن في هذه الحال، أنت زاني وعاهر، لابد أن تكون حال كونك محصنا عفيفا طاهرا. محصنين غير مسافحين، والسفاح الزنا، فالذي يأتي دور البغى في العالم ويزني ويعطيها المال يكفي هذا المال، هذا لو أعطاها مليار ما يحل له نكاحها لأنه زاني. محصنين غير مسافحين أولا، ولا متخذ أخدان ثانية. المتخذ الأخدان رجل يضع عفيف كذا ما يعب الفاحشة ويتخذ له خليلة من الصغار أو الكبار ويلازم ويأتيها في الخفاء على أن صديقته، هذه حرام ولا تحل. ما في فرق بين الزنا العلني وبين السري، تبهتم؟ لا تقول هذه تحبني وأحبها من كذا وكذا، ولا متخذي أخدان. وفي النساء ولا متخذات أخدان أيهن كذلك. هذا الذي أراد الله عز وجل. ثم قال ومن يكفر بالإيمان بالإسلام فقد حبط عمله، لو عبد الله 70 سنة لا يثاب على ركعة ولا على صيام ساعة، كل ذلك العمل هبط احترق. فإن مات على غير توبة فإلى دار الخلد في جهنم، وإن تاب يستأنف الحياة من جديد، يحج من جديد ويصوم ويكتب له ما كتب الله، أما ما مضى انتهى بالردة والكفر. لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهذه الآية ومن يكفر بالإيمان، والمراد من الإيمان هنا الإسلام، فقد حبط عمله. ما هي المناسبة؟ الذي يستبيح الزنا والعهر كذا معناه كفر بالإيمان، الذي يستبيح ما حرم الله بالإجماع مرتد كافر. بخلاف إذا كان يعرف أنه حرام وأنه خائف وكذا ويفعله كبيرة من كبائر الذنوب. أما أن يقول إيش فيه ولا يبالي فهو مرتد كافر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم، وهذا هو الخسران المبين. كيف ترون؟ أطرح الأسئلة. ماذا أحل الله للعباد؟ الطيبات. ما تردد. ما الدليل؟ قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات. الطيبات من الأنعام الإبل والبقر والطير، متى تطيب؟ إذا ذكيت. مهما كانت النعجة وإلى الكبش وإلى البقرة أو الصور طيب لذيذ غير مريض، ولا إذا لم يذك فهو خبيث وليس بطيب. الطيبات من الأنعام تلك التي ذكيت ذكاة شرعية. وما تقولون في ما يصيده الصائدون بواسطة إما كلاب سلاقية وإما آلات وإما طيور وإما حيوانات أخرى، عندكم في هذا علم؟ أولا أن يكون ذلك الكلب الذي تصيد به معلما، وعلامة أنه معلم إذا أمرته فعل وإذا نهيته ترك. كذا. شرط ثاني أن تذكر اسم الله عند إرساله حتى الرصاصة باسم الله وترسلها، لا بد من اسم الله، فإن أعرضت عن اسم الله لا يحل ما صدته. الخلاف فقط فيما إذا نسي، أما يتعمد عدم ذكر اسم الله فوالله لا تحل بالإجماع. هنا الكلب أو الطير الذي أرسلته، ننظر هل أكل من ذلك الغزال أو تلك الظبية التي صادها أو لم يأكل، فإن وجدناه يأكل منها صادها لنا أو لنفسه يحل أكلها؟ الجواب لا. اللهم إلا أدركنا الحياة فيها تمنى وذبحنا مثل حرمتها إلى ما ذكيتم. انتبهتم؟ أما إذا ما أكل منها وجدناها ميتة بضربته فهي حلال، وإن وجدتها حية تقول خليها تموت لأنها لا بد وأن تذكيها. مسألة ثانية، طعام الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، يجوز الأكل معهم وعندهم ويجوز؟ يجوز أن تطعمهم أنت وتسقيهم؟ يجوز. لكن لو قدموا لك جيفة؟ لو قدموا لك لحم خنزير؟ لو قدموا لك خمرا؟ فالطعام الطيب الذي تأكله معهم ما لم يكن محرما، لا خنزير ولا جيفة ولا خمر. ننتقل الآن إلى آية أخرى. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، نادانا نحن، إيه والله مؤمنون ولا لا؟ إذن لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، إنها نترك. هذا استعداد المؤمنين لحياتهم الكاملة. أياما آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، أيها الأحياء يأمركم ربكم فيقول إذا قمتم إلى الصلاة. أي إذا أردتم أن تدخلوا في الصلاة تبهتم ماذا تفعلون؟ قال توضأوا. وبين لنا كيف الوضوء، ومعلوم أن الوضوء وهو الطهارة شرط في صحة الصلاة فريضة كانت أو نافلة، فلا تصح صلاة بدون طهور أبدا. ثم إلى الصلاة تريدون أن تصلوا فريضة أو نافلة فماذا تفعلون؟ قال فاغسلوا وجوهكم. فذكر أركان الوضوء وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، أربعة. والنية لا بد منها، ما أنت تلعب وتعبث. والترتيب هذا كما رتبه هو، تبقى السنن غسل يدين ابتداء ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء إن قمت من نومك، المضمضة ثلاثا، الاستنشاق والاستنظار ثلاثا، ذي سنن بينها الحبيب صلى الله عليه وسلم لا بد منها. مسح الأذنين داخل في مسح الرأس. إذن فاغسلوا وجوهكم بعد أن تغسل كفيك وتتمرمض وتستنشق الماء بأنفك وتمطر تطهيرا له وتطيبا، ثم اغسل وجهك. وحد الوجه من منبت الشعر إلى منتهى الذقن طولا، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا. فإن كانت اللحية خفيفة خلل، كانت كثيفة يكفي تمسح فوقها ولا تخللها، والتخليل مستحب. إذن غسل اليدين مع المرفقين أحسن. أطيل الغرة لكن لا توسو ترفع إلى كتفك، فقط غطي المرفق اغسله أدخله في هذا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطيل الغرة. ثم امسح راسك مرة واحدة، اذهب بيديك من امام الى الوراء ثم عد بهما هكذا لكامل الراس. ابدأ بمقدمه هكذا، وقد بللت يديك بالماء، ما تحمل الماء، قل لهما فقط بالماء وقل هكذا. وامسح اذنيك ظاهرا وباطنا. يبقى مسح الأذنين، إذا بقي رطوبة ماء في كفيك يكفيك، وإذا جف لا بد تبل يديك وتمسح أذنيك. تبهتم؟ ثم اغسل رجليك، أبدأ بالرجل اليمنى لأن الله يحب التيامن في كل شيء. غسل اليدين أيضا تبدأ باليد اليمنى، الرجلين كذلك، اليد اليمنى، الرجل اليمنى إلى الكعبين، وهو هذا العظم الناتئ، والكعب تغسله أيضا احتياطا. هل تخلل أصابع رجليك؟ أفضل تخللهم. هذا هو الوضوء، سواء لفريضة أو لنافلة أو للطواف أو لقراءة مسح المصحف، لا بد من هذه النية. هناك جائزة الحمد لله، تخلي أصابع اليدين ضروري لا بد منه، حتى هذه يحاول خشية أن يبقى لمعة ما بلها الماء. أقول الجائزة العظمى وهي إذا فرغت من الوضوء على هذه الطريقة، ترفع راسك إلى السماء وإن كنت تحت سقف، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإن الجائزة أن تفتح لك أبواب الجنة الثمانية لو كنت عندها دخلتها، ما وصلت عندها انفتحت وتنغلق كالأبواب التي تفتح بالكهرباء، إذا قربت من الباب ينفتح، ما دخلت يرجع يغلق. الحمد لله كشف الله لنا عن عجائب، وإلا كنا كيف فتحت لأبواب الجنة ثمانية؟ الآن عرفنا بمجرد العبد المؤمن الموحد يرفع راسه يشهد هذه الشهادة الحق، وهو لا يخالفها بقلبه ولا بسلوكه، ويشهد أبواب الجنة تنفتح. كان عند الباب دخل، ما زال حتى يموت يغلق الباب. هذه الجائزة ما ننساها. قراءة القرآن لا يشترط لها الوضوء، عرفتم؟ الوضوء يشترط لمس المصحف الكامل. أما يقرأ القرآن على ظهر قلب أو في جزء من أجزاء القرآن ما قال أحد بالوضوء، ثبات. وإذا أراد أن يتوضأ، كل المؤمن طاهر، هل يتوضأ حتى لذكر الله شأنه؟ أمرنا الله عز وجل إذا قمنا لأداء الصلاة فريضة نافلة أن نتوضأ. الطواف بين الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من الوضوء. مس المصحف الله يقول لا يمس إلا المطهرون، وهكذا باقي الآية الكريمة. يقول تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم معاشر المؤمنين والمؤمنات جنوب، الواحد جنوب والجماعة جنوب، كواحد عدل والجماعة عدل. الجنوب من هو؟ الذي تلبس بجنابة، وهي إيلاج رأس ذكره في فرج امرأته ولو لم ينزل ولم يخرج منهما. إذا التقى الختانان وجب الغسل، تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا إذا خرج منه المني في يقظة أو منام، من أفرز تلك المادة البيضاء الثخينة بلذة في منامه أو في يقظته هو جنب، يجب أن يغتسل. وإن كان نائما في المسجد واحترم يجب أن يخرج يغتسل ويرجع. هذا هو الجنب. إذا أولج أدخل رأس ذكري في فرج امرأتي وإن لم يمني فقد وجب الغسل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أي موضع الختانين فقد وجب الغسل. ثانيا أن يفرز مادة المني بلذة، سواء بتفكر أو بلمس أو بكذا أو في منامه رأى نفسه يجامع أو ما رأى، إذا أفرز المني وجب الغسل بلا تردد. هذا معنى الجنوب. وإن كنتم جنوب ماذا عليكم؟ فاطهروا، أي فتطهروا، فأدغمت التاء فاطهروا أي اغتسلوا. كيف نغتسل؟ الغسل الصحيح الذي ما نعدل عنه الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيفيته أيها الجنب أن تغسل كفيك ثلاث مرات، وأن تناوي رفع الجنابة، تباثم، ثم تستنجي فتغسل فرجيك وما حولهما غسلا حقيقيا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة كأنك أمام الناس. فرغت من الوضوء أغمس يديك في الماء، أخلل أصول شعرك ليستأنس بالماء ولا تصاب بالزكام، لحكمة من حكام محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا خللت شعرك تباتم، خذ غرفة بكفيك ضح على يمين رأسك واغسل رأسك كله، زيد الثانية بكفيك وحطها على الجهة اليسرى واغسل كامل الرأس، خذ الثالثة حطها في الوسط واغسل رأسك مع أذنيك ظاهرا وباطنا ثلاث مرات. فإذا غسلت رأسك مع أذنيك حينئذ اغسل شقك الأيمن من رقبتك وأنت تغسل إلى كعبك، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية اليسرى بعدها من عنقك إلى كعبك، وتعهد مغابن الماء تحت الإبط، إذا ما تتعهد ما ينبل، تحت الركبة إذا ما تمد رجلك ما ينبل، الصور إذا كان فيها تجاعيد إذا لم تتبع ما تنبل، لأنك مأمور أن تغسل كل جسمك ما تبقى لمعة. فبات الظهر بيديك، وإذا ما تمكن صب الماء حتى تطمئن إلى أن الماء قد عم جسمك. هذا هو الغسل، هذا الذي أراد الله تعالى. وإن كنتم جنبا ماذا تفعلون؟ فالطهر رجالا ونساء. المرأة إذا عندها ضفائر الشعر ما تحل ضفائرها، تجمعها فقط وتصب الماء وتخلخلها رحمة بها، قد يؤذيها ذاك الفتح والبرم مرة ثانية. هذا هو الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة هكذا، وغسل الإحرام هكذا، وغسل دخول مكة هكذا، إلا وغسل العيد هكذا، إلا أن النية تختلف. غسل الجمعة سنة، غسل الإحرام كذلك، لكن غسل الجنابة واجب. من أراد أن يغسل بالصابون والليف أولا يغتسل غسل واجب بعد يغسل بالصابون، هذا أحوط له. وإذا خاف الماء ما ينفذ يغسل بالصابون وبعد ذلك يغسل بالماء. غسل الميت هكذا إن أمكن. ويجوز الغسل بالنية أن تغسل جسمك كاملا وبعد ذلك تتوضأ، يجزئك، لكن الطريقة الأولى هي السنة النبوية.